بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى النقطة الثانية، الأقوال في المسألة، وهي جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد. وأشار المصنف في مجموع كلامه إلى قولين، مع أن المذكور في المعالم خمسة أقوال، وكذلك في القوانين فنشير للأقوال الخمسة كما ذكرها في القوانين الجزء الثاني الصفحة 155. القول الأول وهو ما ذهب له المشهور ووافقهم المصنف، جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد. القول الثاني، طبعا القول الأول مطلقا جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد مطلقا، القول الثاني عدم جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد مطلقا، وهذا ما ذهب له الشيخ الطوسي في العدة، ونسب أيضا للمرتضى علم الهدى في الذريعة، حيث قال ما نصه، والذين ذهبوا إليه أن أخبار الآحاد لا يجوز تخصيص العموم بها على كل حال. خب القول الثالث، وهذا طبعا ما أشار له المصنف، التفصيل، فيجوز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد إذا كان العموم قد خصص في رتبة سابقة بدليل قطعي، سواء كان الدليل القطعي متصلا أم منفصلا، وأما إذا لم يخصص في رتبة سابقة وقبل مجيء الخبر الواحد فلا يجوز التخصيص. القول الرابع التفصيل، فإذا خصص العام بدليل منفصل، سواء كان هذا الدليل قطعيا أو ظنيا
قبل مجيء خبر الواحد، فحينئذ لا مانع من تخصيصه بخبر الواحد. وأما إذا لم يخصص في رتبة سابقة بدليل منفصل قطعي أو ظني، فحينئذ لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد. القول الخامس: التوقف. وهذا ما نسب إلى المحقق الحلي في معارج الأصول. إذن أقوال خمسة في المسألة. أنت الآن يا مولاي وظيفتك تتأمل في الأقوال وأدلتها حتى تصل إلى قرار واستقرار باختيار واحد من هذه الأقوال، لأن هذه المسألة طبعا ابتلائية، عندك عمومات كتابية كثيرة، وطبعا الكلام يأتي حتى بالنسبة للإطلاقات، ما في فرق بين العمومات والإطلاقات، وعندك إطلاقات كتابية كثيرة وأخبار آحاد كثيرة، فلا بد أن تصل إلى نتيجة. فالمسألة إذن هامة، وليس كما تقدم من بعض المسائل التي ليست ذات أهمية كبيرة. النقطة الثالثة: الأدلة على هذه الأقوال. أما بالنسبة إلى الدليل على القول الأول وهو جواز تخصيص عمومات الكتاب بخبر الواحد مطلقا، فأشار المصنف لدليلين، وهذان الدليلان مذكوران طبعا في كتب الأصول السابقة كالمعالم والقوانين، وأشار لها الشيخ الأعظم كما في مطارح الأنظار. الدليل الأول وبيانه بذكر التالي: أولا، جرت سيرة المتشرعة من أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى أيام الأئمة الطاهرين عليهم السلام على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب، فيخصصون عمومات الكتاب بأخبار الآحاد. ثانيا، إن السيرة المتشرعية حجة، لأنها مأخوذة من الشارع يدا بيد، كما هو المعروف في بيان دلالة السيرة وحجيتها. ثالثا، إن قلت من المحتمل جدا أن يكون عمل السيرة المتشرعية بأخبار الآحاد وتخصيص عمومات الكتاب بها لأجل القرائن، فحصل من خلال هذه القرائن لدى المتشرع الاطمئنان بهذه الأخبار. فهذه الأخبار محفوفة بقرائن قطعية أو توجب الإطمئنان، فحينئذ لم يثبت جريان السيرة على تخصيص عمومات الكتاب بأخبار الآحاد ولو بدون القاء رائن الموجب للقطع أو الاطمئنان، والذي هو محل البحث والكلام. هذا كله يا مولاي شيخ صادق إن قلت، قلت بأن هذا بعيد جدا وواضح البطلان جزما، فإن حمل جميع هذه الأخبار الآحاد على احتفافها بقرائن قطعية أو موجبة للاطمئنان واضح البعد، فإن القرائن ممكن أن توجد في خبر، في خبرين، في ثلاثة، في عشرة، في عشرين، في مئة، وأما أن توجد هذه القرائن في مئات أو آلاف من الأخبار فهي دعوة لا تخلو من المجازفة. إذن فلدينا يقين بأنه ليست جميع هذه الأخبار التي عمل بها المتشرع كانت محفوفة بقرائن قطعية أو موجبة للطمأنينة والاطمئنان، والنتيجة جواز تخصيص عمومات الكتاب بأخبار الآحاد. هذا الدليل الأول يا مولاي الجليل. الدليل الثاني، وهو على شكل القياس الاستثنائي، لو لم تخصص عمومات الكتاب بأخبار الآحاد للزم من ذلك إلغاء أخبار الآحاد مطلقا، فلا يعمل بها إلا بالأخبار المتواترة أو المحفوفة بالقرائن القطعية. أو أن يعمل بأخبار الآحاد في موارد نادرة، وهذا بحكم العدد. والتالي باطل، وهو إلغاء حجية خبر الآحاد وعدم العمل بها مطلقا أو في موارد نادرة، فالمقدم مثله وهو عدم جواز العمل بأخبار الآحاد وعدم جواز تخصيص عمومات الكتاب بها. هذا على وجه تفصيل الإجمال، وأما بيان ذلك تفصيلا فهو
أنه من الواضح جدا أنه لا يكاد يوجد خبر آحاد إلا وهو مخالف لعمومات الكتاب أو لإطلاقات الكتاب. فجميع أخبار الآحاد أو لا أقل جلها تخالف عمومات الكتاب أو تخالف إطلاقات الكتاب. ولو مثل قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير إلى آخره. فبالتالي لو قلنا بأنه لا يجوز تخصيص عمومات الكتاب بأخبار الآحاد، فلازم ذلك أن تسقط جميع أخبار الآحاد عن الحجية، لأن كلها لها معارض من الكتاب ولو على نحو العموم والخصوص المطلق. وهذا لا يمكن الالتزام به. إذ ستسقط آلاف الروايات عن الحجية، فلا نأخذ بكتاب الكافي ولا الفقيه ولا التهذيب ولا الاستبصار إلا في أخبار محدودة وهي المتواترة أو المحفوفة بالقرائن القطعية، أو بأخبار آحاد في موارد نادرة وهي التي لا يوجد ما يعارضها من عمومات الكتاب. وهذا لازمه ضياع الدين، وهو كما ترى. إذن فالمتحصل أنه لا بد من القول بجواز تخصيص عمومات الكتاب بأخبار الآحاد، لأن لا يلزم هذا المحذور وهو سقوط آلاف الروايات عن الحجية وهي التي تخالف عمومات الكتاب. هذا هو يا مولاي الجليل الدليل الثاني. طبق أرجوك هذا المقدار. قال: فصل الحق. هذا الذي يعجبك في المصنف، دائما عنده جزم، ما عنده وسوسة وترديد وحيرة، الأمور واضحة لديه. فصل الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر. المعتبر بالخصوص، هنا طبعا الشراح اختلفوا في مقصوده من كلمة الخصوص. المناسب، ما أريد أقول قال فلان وعلان وإلى آخر، أعطيك اللي بعد خلاص. المناسب أن مراده بالخصوص يعني الذي قامت عليه الأدلة الخاصة على حجيته، مثل السيارة القلائية، المتشرعية، الإجماع، آية النبأ والروايات إلى آخره. الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص يعني الذي قامت أدلة خاصة على اعتباره، كما جاز بالكتاب، يعني تخصيص الكتاب بالكتاب، هذا اللي جعلناه مورد أول في النقطة الأولى، أو تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر، هذا اللي جعلناه مورد ثاني، أو المحفوف بالقرينة القطعية من خبر الواحد، هذا اللي جعلناه مورد ثالث. وبعد ذكرنا مورد رابع يا مولاه، تخصيص عموم الكتاب بالإجماع. فهو المصنف يقول: ترى رأيي
أن هناك مورد خامس أيضا وهو تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد بلا ارتياب. بلا ارتياب، أنا ما عندي تردد مولاي ولا ارتياب. خب الآن يا مولاي احنا ذكرنا النقطة الثانية الأقوال في المسألة، المصنف ما أشار لها بشكل واضح وصريح، ذكرنا خمسة أقوال. الآن النقطة الثالثة الأدلة على الأقوال، نبتدأ بأدلة القول الأول، أشار لدليل. لاحظ الدليل الأول، لما هو الواضح من سيرة الأصحاب أصحاب النبي على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب إلى زمن الأئمة عليهم السلام، يعني سيرة متشرعية مولاي الجليل. خب تمام جيد جدا، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية السيرة المتشرعية حجة. المقدمة الثالثة، إن قلت واحتمال أن يكون ذلك بواسطة القرينة واضح البطلان، بينا وجه البطلان. الآن الدليل الثاني، هذا اللي على شكل قياس استثناء، مع أنه لولا يعني لولا تخصيص علومات الكتاب بأخبار الآحاد لزم إلغاء الخبر بالمرة، تسقط كل أخبار الآحاد عن الحجية، أو ما بحكمه، ما بحكم يعني أن يعمل بها في موارد نادرة، وهذا بحكم العدم وبحكم الإلغاء من رأس، ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلاف عموم الكتاب. أصلا ما في خبر إلا نادر إلا ويكون مخالف لعموم الكتاب. لو سلم طبعا، يعني لو يعني الندرة متى، لو سلم وجود ما لم يكن كذلك، لو سلمنا بوجود خبر لا يخالف عموم الكتاب فهو نادر، لو سلمنا، مع أن نحن من الأصل لا نسلم. أما بالنسبة، تقول لي هسا أكو مناقشة ماكو مناقشة على هذين الدليلين، أقول لك الآن خليك تذكر الأدلة والمناقشات بعد ذلك نقول لك القول الحاصل. أما بالنسبة إلى الدليل على القول الثاني وهو عدم جواز تخصيص عمومات الكتاب بخبر الآحاد، فأشار المصنف لأدلة أربعة. الدليل الأول وبيانه بذكر التالي، المقدمة الأولى، إن العام الكتابي قطعي الصدور، وذلك لأن الكتاب قطعي الصدور وثبت بالتواتر، وأما خبر الواحد فهو ظني الصدور، وإنما عبدنا الشارع بالأخذ بهذا الظن. إذن فالكتاب قطعي الصدور وخبر الواحد ظني الصدور. المقدمة الثانية، إن ظني الصدور لا يعارض قطعي الصدور، والنتيجة أن خبر الآحاد لا يعارض عموم الكتاب لأنه يعني خبر الآحاد ظني الصدور وعموم الكتاب قطعي الصدور. ويجيب المصنف عن هذا الدليل، الجواب الأول نقضي وحاصل، إن لازم هذا الدليل هو عدم جواز تخصيص الخبر المتواتر بخبر الآحاد، بزعم أن الخبر المتواتر قطعي الصدور والخبر الآحاد ظني الصدور، وهذا لا يمكن الالتزام به، حيث إن الأعلام يبنون على جواز تخصيص الخبر المتواتر بخبر الآحاد. هذه يا مولاي الجواب النقدي. الجواب الثاني حلي وحاصله أن عموم الكتاب ولو كان قطعي الصدور لكنه ظني الدلالة، حيث إن دلالته ليست قطعية وصريحة، إنما هي بالظهور، وهذا بخلاف خبر الآحاد، فإنه إما صريح ونص فهو قطعي الدلالة، أو أنه أقوى ظهورا، والأقوى ظهورا يقدم على الظاهر. وبكلمة أخرى مولاي، أن الدوران في الحقيقة والواقع يا شيخ إبراهيم كرزكان مولاي، بين أصالة العموم في الدليل العام وبين دليل حجية خبر الواحد، فهذا هو مورد التعارض في الواقع، وليس بين الدليل القطعي والدليل الظني، فهذا اشتباه. إنما المعارضة بين أصالة العموم في الكتاب وبين دليل حجية خبر الواحد. ومن المعلوم أن خبر الواحد بدلالته وبسنده يصلح كقرينة على التصرف في عموم الكتاب الذي هو ظني الدلالة، وذلك لأن حجية عموم الكتاب يعني حجية الظهور تعليقية، فهي معلقة حجية عموم الكتاب على ما إذا لم توجد قرينة توجب سقوط الحجية، وهذا بخلاف حجية السند في خبر الواحد وحجية الدلالة في خبر الواحد، فهي حجية تجيزية وليست تعليقية، فإن حجية خبر الواحد ثابتة وليست معلقة على أن لا يكون هناك عموم كتابي، كما أن حجية دلالة خبر الواحد منجزة وليست معلقة على أن لا يكون هناك عموم كتابي، لأن الخبر قطعي الدلالة كما لو كان نص أو أظهر، وما دام نص أو أظهر فحجيته تجيزية. فالمتحصل من كل ما تلوناه أنه ليست المعارضة كما توهم المستدل بين دليل الكتاب وبين دليل الخبر، كي يقال أن الكتاب قطعي الصدور والخبر ظني الصدور، إنما المعارضة بين أصالة العموم في الكتاب، يعني بين الظهور في الكتاب وبين السند وبالتبع أيضا الظهور أو الدلالة عفوا في الخبر. وبما أن دلالة الكتاب تعليقية لأنها ظهورية، وحجية السند والدلالة في الخبر تنجيزية، فتكون هذه التنجيزية صالحة للقرينية على عموم الكتاب، وبالتالي يمكن تخصيص عموم الكتاب بهذا الخبر الواحد، لأن الخبر الواحد صالح كقرينة بنظر العرف على عموم الكتاب. الدليل الثاني وهو الذي يرجع لكلام المحقق الحيلي وبيانه بذكر التالي، أولا مقدمة الأولى، إن الدليل على حجية خبر الواحد منحصر بالإجماع، فلا دليل من الكتاب ولا من السنة ولا غير على حجية خبر الواحد، وإنما قام الإجماع على الحجية. مقدمة الثانية، إن الإجماع دليل لطي فيقتصر فيه على المقدار المتيقن، والمقدار المتيقن هو ما إذا لم يوجد مخالف لهذا الخبر، ولو كان هذا المخالف عمومات الكتاب، وأما لو كان هناك مخالف من عمومات الكتاب لهذا الخبر فلم يحرز الإجماع على الحجية، والشك في الحجية مساوق لعدم الحجية. والنتيجة عدم جواز تخصيص عمومات الكتاب بأخبار الآحاد. ويجيب المصنف عن ذلك بأنه لا ينحصر الدليل، هذا أولا، لا ينحصر الدليل على حجية خبر الواحد بالإجماع كي يقال أن الإجماع دليل لبي فيقتصر فيه على القدر المتيقن، بل هناك أدلة من الكتاب ومن السنة ومن السيرة على حجية خبر الآحاد، كما سيأتيك عند البحث في حجية خبر الواحد. ثانيا، ذكرنا فيما تقدم أن السيرة المتشرعية قد جرت على تخصيص عمومات الكتاب بخبر الآحاد، فكيف يقال بالشك وأن الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن مع جريان السيرة على التخصيص؟ هذا هو الدليل الثاني وجواب المصنف عليه. عندك استعداد أكمل معك الدليل الثاني؟ تقول لا، تعبنا ما نقدر أكثر من نصف ساعة، ما يخفى عليك يا مولا، أقول لك طبق إلى بعد، مو بيدي، هذا من مستقبلك، هذا عمرك،
كل عمرك قاعد الآن يتصرم وعمري معاك بعد، هذا المشكلة، وعمرك الوحدة وعمري وياك قاتل. على كل أيدكم الله، قال وكون العام الكتاب قطعيا صدورا، هذا الدليل الأول على القول الثاني، هو خبر الواحد ظنيا سندا يعني صدورا أيضا، خب هذا المقدمة الأولى، هذا قطعي وذاك ظني. المقدمة الثانية قربناها، ما ذكرها المصنف، القطعي أو الظني لا يعارض القطعي، يجيب المصنف لا يمنع عن التصرف في دلالته، هذا كون قطعي الصدور لا يمنع عن التصرف في دلالته، لأن دلالته ظنية الغير قطعية قطعا، وإلا هذا الجواب الأول النقدي، لما جاز تخصيص المتواتر به يعني بخبر واحد أيضا مع أنه جائز جزما. الآن الجواب الحل، والسر في جواز التخصيص أن الدوران في الحقيقة بين أصالة العموم ودليل سند الخبر، مع أن الخبر بدلالته وسنده صالح للقريبية على التصرف فيها، يعني في أصالة العموم، لأن أصالة العموم تعليقية، بخلافها أما أصالة العموم ما تصلح للتصرف في دليل السند أو في الدلالة الأقوى ظهورا أو التي هي ناس، لأن تلك تنجيزية، بخلافها فإنها غير صالحة لرفع اليد عن دليل اعتبار، يعني دليل اعتبار السند، وبالتبع أيضا الدلالة. الآن الدليل الثاني، ولا ينحصر الدليل على الخبر بالإجماع، بينا أولا الدليل الإجماع، ثانيا الإجماع دليل لغوي، المصنف يجي لا ينحصر، هذه المناقشة الأولى أو الجواب الأول، الدليل على الخبر بالإجماع كي يقال بأنه فيما لا يوجد على خلاف الدلالة، ومع وجود الدلالة القرآنية يسقط وجوب العمل به لأنه دليل لغوي، لا كيف، هذا الآن المناقشة الثانية، وقد عرفت أن سيرتهم مستمرة على العمل به في قبال العمومات الكتابية. الدليل الثالث يأتي، والحمد لله رب العالمين.